Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
قصة كده فيها هيام
دايما كان بيبقى فيه سبب ان انا كان
فعال غضب زعيق
انا بحبك قوي كل حاجة حلوة
انا ما بتغيرك
روح عند بعضها
قصص عن تلك الطاقة التي تحرك الكون تستمعون لبرنامج بحب من انتاج شبكة كورنينج كولتشرز
أنا دائما بقول له يا أهل معالجي إنه أغلبية الوقت قبل الجلسة بيكون عندي إحساس بالتوتر والقلق مثل اللي عنده موعد بده ياخذ إبرة مؤلمة بيعرف إنه بده ياخذ إبرة هلا بس الإبرة رح تفيده ولكن هو ما حابب الألم.
برحلتنا بالحياة بنمر أكيد بأوقات كتير صعبة وبنختبر كمان مشاعر كتير تقيلة. هاي المشاعر بتحسسنا مرات بالضياع باليأس بالإحباط يعني مشاعر كتير مختلفة بس هاي المشاعر بتكون صعبة يعني نحتاج لحدا نحتاج لمعالج نفسي مثلا يدعمنا منروح ومنرمي كل اللي جوانا كل عقدنا أزماتنا النفسية تجاربنا ألمنا حزننا كله منرميه على هالمعالج النفسي لأنه مرات تجوزها أو تحملها لحالنا بيكون صعب. طب كتير مرات بخطر لي أنه المعالج النفسي نفسه كيف بيتعامل مع كل هاي المشاعر وكل هاي التجارب؟ كيف بيقدر يتحمل كل إشي منكبه عليه؟ وكيف بيقدر يتعامل مع حاله هو؟ بحلقة اليوم رح نستكشف الجانب التاني من العلاج النفسي، الجانب اللي بيكون فيه المعالج النفسي بيمشي كمان بنفس مسار المريض. حلقة اليوم من إنتاج أماني عادل. بترككم مع أماني.
في 2016 بدأت رحلة صغيرة كنت بروح فيها مشوار طويل وتقيل لمعالجتي النفسية بشكل أسبوعي. بعد سنة تقريبا وبعد ما خلصنا أو بمعنى أصح لما رحلتي انتهت عند المحطة دي بعدها فترة عرفت بالصدفة أنها بتمر بأزمة كبيرة ومرحلة صعبة من حياتها ولكن اللي كان غريب بالنسبة لي أن العيادة فضلت مكملة الرحلة دي واللي بعدها خلوا عندي تساؤلات حوالين المعالج النفسي زي هو لما بيكتئب أو بيحزن بيروح فين وبيعمل إيه وإزاي أصلا بيكون قادر يكمل ويسمع ويقدم المساعدة لغيره وفي آخر السنة اللي فاتت في 2022 رجعت التساؤلات دي تدور في بالي من تاني وقتها بدأت أسأل صحابي اللي درسوا وتخصصوا طب نفسي ويمكن كلامهم كمان خلاني أفكر في الموضوع أكتر لأني عارفاهم بشكل شخصي كأشخاص بتحزن وتكتئب وبتواجه العالم بكل مشاكله وبقى عندي فضول كبير أني أعرف وبشكل أقرب عن المعالج النفسي ورحلته الشخصية مع العلاج لغاية ما وصلتني الطرق والأسئلة الكتير لحسام أو بهلول زي ما بيحبين أدوله معالج نفسي سوري مقيم بأمريكا وهو اللي سمعت صوته في بداية الحلقة
قاعد قصادي وبيننا جبال كيف أقول ما لا يقال من يجرؤ على وصل المحال
وقت عم بدخل على العلاج النفسي أنا عم بدخل كشخص عم حاول أدخل كشخص عن جد ما كتير بيعرف لأنه أنا حتى لهلأ يعني عندي عندي إيمان إنه أنا ما بعرف كليا، يعني أنا ماني هالمعالج النفسي الخارق، يعني أنا وما بعرف كل شيء بالعلاج النفسي. فأنا وقت بدخل لعند معالجي النفسي أنا بصراحة بحط مثل اللي حطيت شنطة أدواتي برا ودخلت كمواطن عادي، إنسان عادي.
في 2011 بدأ حسام رحلته الشخصية مع العلاج النفسي لأول مرة. من وقتها بيبدل كرسي مع معالجه النفسي الأول وحتى معالجه التاني اللي بدأ معاه في 2015، واللي تكونت ما بينهم علاقة فيها يمكن نوع من الراحة والندية كونه في نفس سن حسام ونفس مجاله.
طبعا ما دائما أنا مريض كتير كويس ومريض بستخدم الشغلات اللي بشوفها، أو ماني دائما مرتاح أني يعني بس وقت بلشت معه بال2015 يعني كنت قارن حالي فيه دائما أنه شكله هيدا الزلمة يعني بيعرف شو بده بالحياة، ويعني كانوا كمان مثلي متزوج بس كان مستقر شكله بحياته وعنده عيادة ومبسوط وشكله بيحب العلاج النفسي. يعني ما مثلي هلا أنا ما تخلت عن شغف كامل، يعني أنا في أيام كتير ما كتير بحب مهنتي، يعني أنا ما كتير بحب اللي عم بعمله، أحيانا بتأفف منه كتير وما بدي أشتغل يعني. فبيجيني شخص بعمري ولكن عنده هالشغف وموجود ومتوافر بخلال الساعة بالعلاج النفسي وعنده أدوات حلوة ومشتغل على حاله، بحس يعني بحس حالي أنا ناقص.
صراعات كتير وأزمات وجودية دفعت حسام أنه يقرر يروح لمعالج نفسي في النهاية، زي ما حصل معايا وزي ما حصل مع ناس كتير. الفرق أنه هو معالج نفسي. الشعور الأساسي اللي دفعه بشكل مباشر للخطوة دي هو الشعور بالذنب، واللي هو كان مركب تماما وجاي من مكان بعيد. خلينا نرجع لورا شوية زي ما حسام رجعني الماضي وطفولته.
هلا أنا كنت طفل كتير هادي، وكنت كما بيقولوا ماماز بوي، يعني أنا طفل أمي وكنت أعمل كل شيء لأرضيها ولأسعدها. توفى أبوي صغير، هو ما كان صغير، أبوي كان كبير، وهذا ربما أحد يعني أحد أولى الصدمات اللي بحياتي اللي تعاملت فيها مع موضوع الموت. وأنا كنت بعرف أنه هو مريض من أنا وصغير، يعني وعيت عليه هو أكبر بمنيح من أمي وأكبر بمنيح من أهالي رفقاتي. فدائما كنت خاف عليه وكنت نوعا ما متوقع انه رح يموت، يعني لانه كان مريض. فمات وانا عمري 11 سنة، ونوعا ما بشكل حقيقي او حتى رمزي نحط اعباء العائلة على كتافي مثل اي ولد كبير.
وفاة والد حسام خلقت فراغ كبير في البيت، حاول وهو طفل انه يملاه ويفكر ازاي يقدر يكون مكان ابوه او انه يحل محله، ومن هنا بدا قلقه يزيد.
هيدا صبغ طفولتي، يعني انا طفل قلق، كنت طفل قلق، كنت بعتقد عندي نزعات للحزن من انا وصغير، يعني حتى انا ما بكيت وقت وفاته، كنت تقريبا متحضر نفسيا للموضوع، كنت جاهز كون موجود، يعني كنت راقب أمي كتير وشوف هي كيف عم تتعامل مع الفقدان. أمي كان عندها طرق الخاصة للتعامل، كانت يعني أمي من الناس الشغيلة كتير، بتشتغل هي مهندسة معمارية، فتعلمت الأوتوكاد لحالها وقت اللي كان إسا كل نظام التخطيطي بسوريا على الورقة والقلم، هي تعلمت الأوتوكاد، تجيب الكتب تسهر الليل، هذه كانت طريقتها بالكوبينج بالتعامل بالتأقلم.
قبل ما نكمل خلينا نتعرف على حسام أكتر. حسام اتولد في سوريا أواخر الـ82 في بيت كان مهتم أنه يعلم حسام وهو صغير الفن والموسيقى كشيء وهواية جانبية، بس وقت الجامعة كان في ضغط كبير على حسام أنه يدخل كلية الطب، على الرغم من اهتمامه بالفنون والإنسانيات اللي حبها وكان شغوف بيها من صغره.
ما شفت منفذ، يعني ما شفت أنا خيار كون متصالح معه، يعني شفت الدكاترة التانيين عم يشتغلوا، يعني أنا طلعت على الجراح، أنا قلت ما بدي يصير جراح، أنا ما بدي يكون، ما بدي عيش نمط هذا الحياة، ما 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 بتعنيني مقاربة الإنسان بهذا الشكل، بشكل كتير فيزيائي وشكل كتير مادي، بحيث إنه الجراح يدوب بيعرف المريض اللي عم يفتحه، ما بيعرف مين هو، ما بيعرف قصته، ما بيعرفه كإنسان. ففعلا خيار الطب النفسي كان يعني كل ما بيسموه دامج كنترول. يعني بعد ما بلشت انتهي من دراسة الطب وقت اللي قاربت سنواتي الأخيرة بالدراسة، خاصة بالسنة السادسة وقت اللي بدي بلش فكر بالخطوة اللي بعدها، اجى الخيار الطب النفسي بشكل تلقائي وعفوي وطبيعي. هلأ أهلي ما كانوا حابين فكرة الطب النفسي أبدا، ولكن كانت إحدى النقاط اللي أنا اضطريت أنه يعني خالف فيها، خاصة أمي مثلا. أنا إذا بعتبر حالي أنا إنسان كنت فعلا طول حياتي وطفولتي بحب أرضي أمي، كان هذا أحد الخيارات اللي أمي ما كانت رضيانة عنه، وفي عدة خيارات تانية بس هذا كان أحدها. مشان هيك قلت لك أنا عشت طفولة مرضية لحتى العمر 22-23، بعدين بلشت نوع من الثورة على سلطة الأم.
ولأن الطب النفسي في نهاية التسعينات وأوائل الألفينات ما كانش منتشر كفاية في سوريا، دخل حسام يبدأ يفكر وياخد خطوات حقيقية في خروجه من سوريا في 2009. أسباب كتير دفعت حسام إنه يطلع من سوريا ويدور على مكان يقدر يلاقي فيه مساحة من الحرية اللي افتقدها، مكان مش بس يكون بعيد فيه عن سلطة الأهل وإن كانت سلطة معنوية أو عاطفية، بس كمان مكان يقدر يدرس فيه تخصص لقى في نفسه، أو مكان ببساطة يقدر يحب فيه بدون أي أحكام أو قمع. ومع ذلك الغربة فتحت جروح وصراعات كبيرة عند حسام، بداية من جوازه.
قررت أتزوج صبية من غير طائفة، فأمي متدينة ومحافظة، ومن أنا عائلتي عائلة سنية، أنا قررت أتزوج صبية من عائلة علوية. هذا الحكي ب2009 طبعا وقت اللي خطبنا، ولكن ب2011 يعني مثل ما الكل بيعرف للأسف أخذت الحرب السورية منحة طائفي. ولكن يعني أنا بتذكر أنه أنا أمي من أولى الشغلات اللي كانت قلي إياها بأول 2011 انه انا عم بمشي بالشارع ما عم بقدر اطلع بعيون العالم، امي حاسه بالخجل انه كيف ابنها اخذ وحده علويه وهلا كل هالشيء عم يصير بالبلد. فطبعا امي الماستر يعني ماستر اوف ترانسفيرينج جيلت، يعني عندها قدره رهيبه على انها تزرع الذنب جواتي. طبعا هي إلى أسبابها، وهي يمكن ربما كانت طريقتها للتعامل مع التغييرات اللي عم تصير حواليها، لأنه أمي أول شيء ما كانت رضيانة أول شيء عن زواجي.
خلال مقابلتي مع حسام شدني تماما ولفت انتباهي إزاي قدر يشوف بوضوح العلاقة ما بين طفولته وعلاقته بوالدته وفقدان والده في سن صغير، وما بين شعوره بالذنب اللي عاشه وتفجر جواه مع بداية الثورة السورية في 2011.
يعني من أصعب السنوات بصراحة، لأنه يعني ما بس مجرد أنه أنت كإنسان بعيد عن أهلك وناسك وهن عم يعيشوا فعلا فترات كتير صعبة، ولكن كمان موضوع العجز، يعني تحس حالك فعلا أنت مانك قادر تعمل شيء. فذنب النجاة لازمني من البداية، انه انا الوحيد اللي طلعت واهلي كلهم ضلوا هناك. هلا طبعا مدينتنا نحن مزبوط شافت مظاهرات ب 2011 وقمع امني قوي، وبعرف كتير ناس تأذوا او ماتوا او انحبسوا، كان في خوف حتى على حياتنا على حياة اهلي، ما فينا كان نحكي شيء لانه طبعا اهلي بالبلد ممكن يتم إيذاءهم. فهذا يعني موضوع الذنب بأول سنوات الثورة والحرب كان هو القضية الوجودية الأولى بالنسبة إلي، وإحدى أولى الشغلات اللي حكيت عنها إنه بشكل كتير أبسرد، يعني إنه أنا حاسس حالي مسؤول عن معاناة ملايين السوريين. وهي طبعا فكرة كتير، هلا انا طبعا بتطلع وبحس يعني انه ايه انه شو عم تحكي انت، طول بالك يعني انه
لما حسام خلص دراسته للطب في سوريا وهاجر على أمريكا، خلال فترة تدريبه هناك وقبل اختصاصه بالطب النفسي، المشرفين نصحوه وقتها بأنه أفضل طريقة يخفف بيها من شعوره بالذنب هو أنه يلاقي وسيلة يقدر يساعد غيره من خلالها. وفعلا ما بين 2012 ل2017 حسام كان بيقدم دعم نفسي عن بعد للاجئين السوريين عن طريق منظمات إغاثية.
بعتقد قضاياي الوجودية الشخصية كانت أكتر وطأة علي من اللي عم بسمعه من العالم. بالعكس أنا كنت حس حالي عم ولو قضيت ساعة مع شخص وسمعت له قصته اللي مليانة تفاصيل مؤلمة، بس على الرغم من الألم اللي بشعره بالجلسة خلال والتعاطف اللي بشعره مع الشخص، بس بشعر يعني أنا بحس حالي شوي أحسن بنهاية الجلسة، خاصة وقت تشوف أنه الشخص ممتن إلي لأنه أنا قدرت أسمعه.
كلام حسام عن الذنب والعجز واللي هو شعور عارفة كويس فكرني أنه من كم سنة فاتوا كنت دايما ببقى حاسة أن عندي القدرة والطاقة أني أساعد غيري طول الوقت، لغاية ما أدركت في لحظة ما أنه قد إيه إحنا محدودين ومحتاجين نتقبل ده. واحدة من الأسئلة مثلا اللي كانت شغلاني لما بدأت في الحلقة وقبل ما أتكلم مع حسام، هل المعالج النفسي بيحس بالعجز؟ طب وإيه تأثير الشعور ده عليه؟ هل بيتعاطف مع مرضاه وبيحس بيهم، ولا زي مجالات تانية من الطب اللي أوقات كتير بيكون فيها نوع من الانفصال أو التعامل الآلي أو حتى الخالي من أي مشاعر مع المرضى وأجسامهم وألمهم؟
عندي مريضة أنا دائما بحس بالعجز تجاهها، يعني هي من الناس اللي فعلا قصصهم بتضل بتلازمني. تعرضت لحادث مؤسف خلال حرب العراق، يعني بال 2003 بال 2004 بعتقد، قبل ما تهاجر، قبل ما تطلع كلاجئة، اقتحموا مسلحين بيتها وعندها طفلة صغيرة وكانوا عم يدوروا على جوزة، بالنهاية نوعا ما اعتدوا عليها وصار في جسمها حروقات. هي إنسانة كتير قوية وإنسانة قدرت تأخذ بنتها وتطلع على تركيا وقدرت يعني تضل على قيد الحياة وتحافظ على حياتها وحياة بنتها، لا أدمت على هجرة لأمريكا وطلعت لأمريكا. يعني مزبوط هي عايشة بأمان وفي عندها سقف فوق راسها، ولكن أوجاعها مزمنة، خساراتها مزمنة. أنا شخصيا ما بحس إنه أنا بقدر أعمل كتير عم ساعدها، طبعا دائما بحس بالذنب باتجاهها، ولكن أنا ملتزم فيها. مثلا هلا هي غيرت ولاية، فأنا بحكي معها بعتبرها مريضتي اللي بشوفها بدون أي مردود مادي، مريضتي الخاصة اللي هذا يعني هذا واجبي الإنساني تجاهها. بحس إنه ما عم أقدم لها شيء غير إنه يكون موجود وما أتركها مثل ما بقية العالم تركوها.
من الحاجات اللي كنت بفكر فيها خلال التسجيل هي المساحة اللي بتتكون ما بين المعالج النفسي والمريض على مدار الوقت، والمسافة اللي بيكون المعالج واقف عندها وشايف انك احيانا ممكن تراوغ الحقيقة وتلف حواليها عشان تتجنبها. افتكرت وقتها انه في مرة من المرات وانا في واحدة من جلسات العلاج وبعد لما اتكلمت كتير، بعدها معالج قال لي كلامك منطقي جزئيا بس لا يبدو لي انه حقيقي. ببساطة انت خايفة وبتحاولي تخلقي منطق لخوفك. الجملة دي على الرغم من مرور 4 سنين عليها بس دايما بفتكرها. أحيانا بنبني الجدار عشان نحمي نفسنا، واللي هو ممكن جدا يبقى جدار من المنطق أو اللغة.
لهلأ خلال هالسنوات الطويلة من العلاج النفسي وخلال لحظات كنت فيها ربما كتير متألم نفسيا، ما بكيت، أنا ما بكيت ضمن جلسة علاج نفسي. ربما هذا شيء له علاقة بآلياتي الدفاعية، الشغلات اللي علاقة بطفولتي. برجع بذكرك أنا ما بكيت بعد ما مات أبوي، ففي شيء بشخصيتي له علاقة بيسيطر على العواطف بشكل معين. وأحيانا نحن بنتعلم من نحن وصغار إنه ما لازم نفرجي ضعفنا، خاصة نحن كذكور بمجتمعات ذكورية دائما هي الرسالة موجودة إنه تمام ما بتبكي، ما لازم تبكي. فأنا ما بكيت خلال علاج نفسي. طبعا ما بعرف السبب الواضح، ولكن احدى النظريات هي انا انه اللغه عامل كتير كبير.
حسام لما اختار معالجه النفسي اختار معالج ما بيتكلمش نفس لغة الأم، وده يمكن خلى فيه شيء مفقود في النص ما بينهم على مستوى المشاعر، لأن اللغة بطبيعة الحال محملة بمعاني ومشحونة عاطفيا بشكل مختلف عند كل حد فيهم.
بعتقد عملية الحكي باللغة المكتسبة الجديدة ما اللغة الأم بتخلق مثل ما أنت قلتي هذا الجدار، بتخلق هذا الحاجز اللي بيخلي الشعور الدفين أبعد عن اللحظة الراهنة، فربما هذا الشيء بيحمي. يعني أنا 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 مبسوط بهالمساحة اللي عطتني إياها اللغة، يعني أنا ممتن إلى. بعتقد إذا 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 نعرض علي إنه أعمل علاج نفسي مع معالج عربي إنه ما رح أقبل بهذا الشيء، ربما لأنه ما بدي شوف حالي عاري تحت الضوء الساطع للغة الأم.
فاصل صغير ومنرجع. رجعنا. الاحتراق هو حالة من الإرهاق الجسدي والنفسي والعقلي اللي بتحصل مع كتير ناس، مهنهم بتكون بتتطلب تواصل وتفاعل مع الناس على مستويات عاطفية وحساسة كتير. المعالج النفسي هو واحد من هدول الأشخاص اللي احتمال كتير كبير يصيبهم هذا الاحتراق. ليش؟ لأنهم بيتفاعلوا بشكل مستمر مع مرضاهم وكل اللي بيمروا فيه، لكن مع الوقت بيصير في نوع من الاستنزاف، وبوقتها بيكون المعالج النفسي كمان لازم يدير باله حاله، بيكون المعالج النفسي كمان بده مخرج، بده متنفس وبده دعم.
قبل الحلقة تكلمت وتردشت مع أكتر من معالج نفسي وأكتر من حد من صحابي زي ما حكيت لكم في البداية. غالبيتهم اتفقوا على أنه إزاي مهم يكون ليهم مساحة أو هواية جانبية يعيدوا فيها شحن طاقتهم من تاني. في منهم اللي قال لي أنه مساحته كانت موجودة في البحر والصيد، وفي منهم اللي قال لي الرياضة، أو حتى حسام اللي لقى طريقته في أنه يواجه قلقه واكتئابه من خلال الأغنية والمزيكا. فقبل ما يهاجر من سوريا فكر أنه يتعلم آلة يقدر من خلالها يمد الوصل على آخره ما بينه وما بين وطنه وثقافته والمكان اللي تربى وعاش فيه فترة طويلة من حياته. الآلة دي كانت العود اللي رجع علاقته من تاني مع الموسيقى بعد انقطاع طويل، وكانت منقذه في الغربة بجانب التأمل والشعر وطبعا جلسته الأسبوعية مع معالجه النفسي.
يعني بعتقد أنا ربما كنت فقدت عقلي بدون موسيقى صراحة، فقدت قدرتي على أني كون نفسي، لأنه بهذا السبيس هي مساحة مختلفة، ووقت البعزف الانسترومنت أنا بطلع من العالم الموجود فيه، ولكن ما شرط تكوني عازف. وقت بتحطي أنت سماعاتك وبتسمعي موسيقى، الموسيقى إلى تأثير سحري بتخفيف الاكتئاب والقلق. ليش؟ لأنه بتطلعك من الوقت الموضوعي، الوقت اللي أنت عم تشعري فيه لحالك. أنا بسميها للحالة You are lonely in time. أنت وحيدة في الوقت. نحن تجربتنا كبشر نحن وحيدين في الوقت، ولكن الموسيقى بتجمعنا مع بعض بالوقت. بتجمعني أنا وقت بسمع، وقت بعزف بتجمعني الموسيقى مع الناس اللي عم يعزفوا معي أو الناس اللي عم يسمعوا. نتشارك تجربة الوقت سوا. أنا I'm no longer lonely. أنا ما عاد وحيد في الوقت، أنا عم تشاركه مع ناس تانيين.
حسام بيتحرك من الطب النفسي لمساحة أوسع بيكتب فيها أغنية، واللي هي عبارة عن مذكراته وذكرياته الشخصية اللي كتبها على شكل أغاني خلال جلسات علاجه النفسي، وهو بينبش في قصص لها علاقة بهويته بطفولته وبالألم اللي سببه فقدان والده أو حتى علاقته بالهجرة زي ألبوم تلصص.
لو لم نكن متلصصين بطبعنا لما كان لدينا هذا الكم الهائل من الستائر.
هذا الألبوم هو تلصص خلف موصد النوافذ ومنفرج الستائر عن مستور الذاكرة.
فبلشت أكتب أغاني وفي حوالي ناس عم يسمعون وبسطوا فيهم، فقلت بنتجون وبعمل منهم ألبوم بخلي العالم تسمعون. يعني نوع من هو اسمه الألبوم تلصص فوير، يعني دعوة للناس لا تتلصص علي أنا، لأنه أنا فتحت لها شوي من جواتي. في نوع من كشف للذات ولكن بشكل محدود. فهذا يعني كان جزء العلاجي بألبوم تلصص، كان أنه أنا حطيت شيء حميمي، شيء خاص فيني أنا ما كنت بشكل عام لا بحكي عنه، حطيته بميديوم الغنية ضمن الموسيقى اللي أنا بشوفه شيء بيعالجني وبيريحني، واستمتعت جدا بعملية الخلق.
بعد ألبوم تلصص اتكونت صداقة ما بين حسام ومجموعة من الأصدقاء اللي اتعرف عليهم من 10 سنين في واحدة من الفعاليات الفنية اللي بتحصل بشكل سنوي في نفس الولاية اللي عايش فيها في أمريكا، وأسسوا فرقة سوق الجمعة اللي سمعتوا أغانيهم على مدار الحلقة.
يوما يخضر به عودي يا ليالي الأنس يا لعودي يوما يخضر به عودي ما بال الشارب من ماء يهتز على صوت العود يرفع كأسا هي فارغة لكن يدخل في المود.
في نهاية مقابلتي مع حسام كان عندي سؤال أخير عن إيه اللي غيره الطب النفسي في حسام؟
أنا شخص مختلف كليا، يعني أنا ما عادت نفس الشخص. أنا دائما بقول لهم للناس الطب النفسي مثل كأني بدك، خاصة التدريب والممارسة، بدك تفكري كأنه أنت في عندك بناء قديم، في عنده أسس معينة بس أنت هديتي كل شيء ورجعتي بنيتي، أو كأنه أحيانا بقول لهم بشكل شوي أعنف، يعني في صورة شوي أعنف، أنا مثل كأنه فسخوني بالتدريب ورجعوا ركبوني نفسيا. عم بحكي يعني أنا كنت دائما اسمع أكتر ما أحكي، بس أنا هلأ بقعد مع ناس أحيانا ساعة ساعتين ما بحكي شيء، أنا بس عم بسمع. أنا كتير مرتاح، صرت كتير مرتاح بهذا الدور، ولكن هذا ما هو دائما شيء مفيد، لأنه عم يأثر، أحيانا بيأثر على علاقاتي بالناس اللي حولي اللي هن ما هو مرضاي، بيأثر على قديشني حميمي مع أصدقائي، على قديش بفتح قلبي لأصدقائي، قديش بشوف يعني كمان إنسان ما هو بتلخبط، بس أنا أحيانا بحس حالي ما عم بعرف أخطو فوق هذا الحد الفاصل بين كوني طبيب نفسي وبين كوني إنسان عادي موجود بحياة الناس ما لا ساعدة ما لا قدمنا النصيحة. يعني وطبعا نحن ما، يعني أنا ما بشوف شخص بحياته ما نوع عم يعاني بشكل أو بآخر، لأن يعني ربما هذا شيء له علاقة بالمهنة اللي أنا عم مارسه، أنه مثل ما بيقولوا لك إذا أنت مطرقة كل اللي بتشوفيه مسامير، يعني أنا بصير كل اللي عم شوفه هو معاناة نفسية وقلق وجودي.
هاي الحلقة من إنتاج أماني عادل، تحرير المعن تابلي. كل الشكر لضيف الحلقة حسام جيفي بهلول وفرقة سوق الجمعة على مشاركتهم أغانيهم بالحلقة. طبعاً نشكر طاقم الفريق للدعم التحريري، وشكراً لمصمم الصوت منذر هاشم. منحب نذكركم أنه دايماً بتقدروا تتابعونا على الإنستغرام، على التويتر، اللي فيه مننشر قصص من وراء الكواليس أو حتى صور إلها علاقة بالحلقة. هاي الحلقة من إنتاج شبكة كونين كولتشورز. طبعا آخر طلب للمستمعين إنه دايما دايما إذا حبيتوا الحلقة ما تنسوا تشاركونا تقييمكم وتتركوا لنا رأيكم، لأنه التقييم والرأي بيساعد إنه الناس يلاقونا أسهل وأسرع، وكمان بيساعدنا إنه نضلنا ننتج بودكاست وحلقات أكتر. إذا حبيتوا الحلقة كمان ما تنسوا تشاركوها مع الأصحاب والأحباب، ما تنسوا كمان تشتركوا بالقناة عشان تقدروا تعرفوا عن كل حلقة بتنزل أول بأول. بلاقيكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من بحب. باي باي.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.